بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب. الأسئلة كثيرة طبعا. الأخ محمد الهواري من مصر طبعا يقول: أنا شاب عمري 40 سنة، يتيم من الأبوين، عندي قدرة مالية، المشكلة أنني أبحث عن بنت الحلال لا أجدها، كلما أوصي أحد يقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة أو شيء من هذا القبيل، يقول أخاف على نفسي، يقول يريد نصيحة. محمد بارك الله فيك، أولا أنت لست بيتيم، اليتيم من كان دون البلوغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه بإسناد جيد أنه قال: لا يتم بعد احتلام. فأنت كبير اللهم بارك، 40 سنة، لست بيتيم. الأمر الثاني، قد تقصد بأنك نشأت يتيما منذ الصغار وشيء من هذا القبيل، يعني نسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. الأمر الآخر أخي الفاضل، احرص على أن توصي أحدا، الناس ليسوا سواء، من الناس من عنده مثل هذه القواعد حقيقة التي تتصادم مع نصوص الشريعة، كيف أمشي في جنازة ولا تمشي في جوازة؟ لا، أمشي في الجنازة وامشي في جوازة، امشي في جنازة وامشي في جوازة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا استنصحك فانصح له. من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا استنصحه ينصح له. وأيضا بين المؤمنين من الولاء الشيء العظيم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطف كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. توجد بعض الإشكالات وبعض الزواجات التي فشلت، ما يعني بأن كل من نصح يعني يفشل الزواج. بعض الناس يقول لك: والله أنا أبغى السلامة، نصحنا واحد وتزوج وصارت مشاكل وقالوا أنتم اللي وصيتوا. غير صحيح الكلام هذا، ولا يجوز أننا نحمل الإنسان المحسن نحمله الفشل هذا. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الناس لها الظاهر. فلذلك أخي الفاضل، اسعى، أخبر إمام المسجد، خطيب الجمعة مثلا، بعض الصالحين، بعض العمد اللي عندكم في البلد، بعض الناس الوجهاء، قل لهم: أنا رجل أريد أن أتزوج. وإذا ما استطعت في داخل بلدك، ممكن أنك تنتقل إلى الخارج، خارج البلد. اللهم بارك، مصر ملايين مملينة، ستجد بإذن الله. لكن أصلح النية وأكثر الدعاء، واعلم بأن الله عز وجل قد يؤخر لك الزواج لحكمة يراها سبحانه وتعالى تعود إلى مصلحتك. أمة الله من ماليزيا تقول: يعني تريد نصيحة لبعض الآباء والإخوة الكبار الذين يرفضون المتقدمين للزواج بدون سبب شرعي. والله يا أختي الفاضل، هذه مشكلة حقيقة موجودة عند بعض، وليس كل ولله الحمد، وليس الظاهرة عند بعض الآباء وبعض الإخوة المتسلطين الذين حقيقة يعني يتعسفون في استعمال الحقوق الممنوحة لهم شرعا بالإضرار بالبنات وبعضلهن وبمنعهن وبرفض الأزواج. قد يكون لهم حقيقة يعني طلبات فيها تعجيز وشيء من هذا القبيل. فعلى الآباء وعلى الإخوة الكبار أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الظلم حرام. الظلم ليس فقط أن تضرب أحد أو تأخذ مال أحد أو كذا، من الظلم أنك تمنع موليتك هذه البنت، تمنعها من الزواج إذا جاءها الكفء لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. والله جل وعلا يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقضية الاعتبار الغنى واعتبار الشيء هذا مرفوضة شرعا. أهم شيء الكفء في الدين، الكفء في الأخلاق، الكفء في أشياء يعتبرها العلماء من حيث النسب من حيث كذا، لكن لا تؤثر على صحة العقد. وأهم شيء إذا جاء من ترضون دينه زوجوا البنات، اتقوا الله فيهن. نحن في وقت، في هذا الوقت اللي كثرت فيه الفتن وانتشرت وأصبحت تدخل البيوت، ها، يتأكد على الآباء وعلى الإخوة الكبار أن يسعوا في الإسراع في تزويج مولياتهم متى ما إن جاء الكفر، حتى يحصنونهن ويحصن الشباب أنفسهم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الظلم حرام وأن عاقبة الظلم سيئة، ومن الظلم منع البنت من الزواج أو رفض الخطاب الذين يأتون وهم كفؤ لها. خالد من جدة يقول أنا سرقت أيام المراهقة جوال قيمته 2000 ريال، يقول حاب أرجع المبلغ لكن تغير المحل ومرت سنين وماذا أفعل؟ خالد بارك الله فيك، أولا الحمد لله الذي أحيا قلبك ورجعت إليه سبحانه وتعالى وندمت على هذا الفعل، فالسرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك أوجب الله فيها حدا، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق، قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. والتوبة من السرقة حقيقة نعمة من نعم الله، وهي الإقلاع عن السرقة الندم على فعلها العزم على عدم العودة إليه، هذه شروط التوبة من السرقة. ويضيف شرط رابع إرجاع المسروق إلى صاحبه، إرجاع المسروق إلى صاحبه. أنت الآن متورط تقول أغلق المحل وذهب وانتهى وما أدري وينه، الآن تصدق بهذا المبلغ نيابة عن نية صاحبه، صاحب المحل تصدق به على الفقراء والمساكين، واسأل الله التوبة واندم على هذا وكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه واعمل صالحا، خاصة ما يتعدى نفعه إلى الناس اعمل هذا. بارك الله فيك. الأخوة السلطان من الكويت بارك الله فيه يقول هل إطالة الركوع والسجود الأفضل في التسبيح أو التفكر في عظمة الله؟ أخوي وائل بارك الله فيك وزادك الله حرصا، التفكر والتدبر عبادة من العبادات، إن في خلق السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل فلينظر الإنسان مما خلق وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات كثيرة، قل سيروا في الأرض ثم انظروا. لكن أخي الفاضل لكل مقام مقال ولكل حادث حديث ولكل عبادة محلها، فالسجود المشروع لك في أن تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وتدعو الله، وهذا كله ما يمنع أنك تتفكر في عظمة الله، لما تقول سبحان الله تتفكر في السماوات وفي الخلق العظيم، فأنت في السجود تقول هذه الأذكار وتدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. أم طارق من سوريا تقول حديث إذا اغتسلت المرأة من حيضها وصلت ركعتين تقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص كذا وكذا مرة يغفر الله لها ذنبها ويبنى لها مدينة في الجنة، تقول هل هذا الحديث صحيح؟ أم طارق بارك الله فيك أحسنت على هذا السؤال، لأنه وللأسف الشديد هذا الحديث المكذوب المختلق المصنوع المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام يذاع وينشر بين الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز نقله إلا على سبيل التحذير منه والتنبيه عليه، أما نشره بين النساء وكذا هذا عمل سيء ومحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أم رانية من السعودية تقول لي فترة أرى أرقام متكررة في الساعة مثل 11-11 أو 21-22، تقول عند البحث قرأت أنها طريقة لتواصل الملاك الموكل بنا، هل هذا صحيح؟ يا أمرانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، والله أنا أعجب من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستسلم ويصدق لمثل هذه الخرافات ولمثل هذه الأشياء التي دخل فيها كثير ممن لا يخاف الله فيما يبديه ولا يخفيه على الناس وأصبح يلبس على الناس دينهم. أخت الفاضل يعني ينبغي أن ننزه أنفسنا عن مثل هذه الهرطقيات مثل هذه الخرافات، هذه الأرقام لا يجوز للإنسان أن يعتمد عليها ولا أن يبني عليها سعد ولا نحس، وأن لا يبني عليها رؤية ملك ولا جن ولا شيء من هذا القبيل، وأن لا يبني عليها أحكام شرعية إلا ما ثبت عن النبي وسلم من مثل التسبيحات وكذا، لكن ترين أرقام تقول والله إذا رأيت هذه الأرقام وركزت عليها سيأتي ملك موكل بي، الملائكة أخت الفاضلة موجودين عن اليمين وعن الشمال قعيد، مهمتهم كتابة الحسنات والسيئات، ولن تخاطبك ولن تعطيك شيء من الغيب، هي جالسة تسجل عليك. فيا أخت الفاضلة يعني نزهوا أنفسكم عن مثل هذه الأفكار مثل هذه الخرافات، حاولوا أن تعتنوا بتصحيح العقيدة، الإنسان متى ما أن صحح العقيدة أصبح عنده ميزان، هذه الأشياء ما يمكن أن تمشي عليه ولا يمكن أحد يضحك عليه. للأسف الشديد أصبحنا والله نسمع عجبا في زمن العقل وفي زمن الفهم وفي زمن انتشار المعارف والعلوم أصبح كثير من الناس يرتد على عقبيه إلى الخرافة وإلى الأسطورة وإلى الدجل والشعوذة. فيا أخت الفاضل هذا باطل، وتركيه بارك الله فيك، وحذري النساء. عبد الرحيم من تركيا يقول: أنا بعد كل صلاة مغرب أصلي لوحدي صلاة الغائب على من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الرحيم بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، ألا أدلك على خير من هذا؟ قل: اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. هذا الذي أمرنا الله به ودعانا إليه، وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ودعانا إليه. أما أنك تقوم بعد كل صلاة مغرب تصلي على من مات على أمة محمد، أين الدليل؟ ما في دليل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة سواء المغرب أو غيره يقوم يصلي على من مات على من أمة محمد، خاصة وأن بعض الناس قد يعيش في 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 بلد ليس فيه مسلمين إلا هو؟ ما كان يا أخي الفاضل. هل كان الصحابة بعد كل صلاة يقومون يصلون على الغائب؟ هل الأئمة الأربع قالوا بهذا؟ ما أحد قال بهذا. ولذلك نيتك الطيبة هذه اصرفها يا أخي الفاضل في عمل مشروع، وهو أن تستغفر لجميع المسلمين. هذا الذي يكون لك الأجر والثواب، يعني على قدر عدد المسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات. يا الله عز وجل يثيبك على قدر عددهم، ولذلك الله عز وجل يوكل ملك على رأسه يقول: ولك بمثل. فاعتني بهذا يا عبد الرحيم وبارك الله فيك، واجتهد في طلب العلم الشرعي. حكيم الزهيري من إيران يقول: أنا قبل 5 أشهر تزوجت وعايش مع أهلي، عندي أوضاع سيئة، يعني ما عندي عمل، البيت اللي ساكنين فيه نعاني من عيون الناس، يعني شيء من هذا القبيل يشكو حاله. يا حكيم بارك الله فيك، جعلك الله حكيما، من نعمة الله على العبد أن يجعله حكيم. والحكمة أن الإنسان يفكر بتؤدى وبحلم وبأنات، وأيضا أن يقف على قمة حقيقة هذه الدنيا. أخي الفاضل، الدنيا هذه ليست بدار نعيم دائم، وليست بدار سرور مستمر. هذه الدنيا دار كدح أو كدح وتعب ونصب. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يقول جل وعلا: قد خلقنا الإنسان في نصب، يعني الإنسان خلق في 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 نصب وفي تعب وفي إجهاد وفي إرهاق هذه الدنيا. ولذلك يقول جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالدنيا دار ليست بدار هناء وسعادة وسرور دائم. السرور والسعادة واللذة مؤقتة، تأتي وكذا. ما 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 في أحد في هذه الدنيا يعني تلذذ اللذة الكاملة. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخذ نبينا صلى الله عليه وسلم كيف قاسى وعانى، حياته كلها مليئة بالجهاد ومليئة ب يعني هناك من يمكر به من الأعداء، يمر عليه الشهر والشهران، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما يأكلون الدسم. تقول عائشة: كان طعامنا الأسودان، أحيانا يأتيه رزق فيأكل منه، أحيانا لا يأتيه شيء، أحيانا يصبح يقول: هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا نعم أكل، فإذا قالوا لا قال إني صائم. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره. أنت الآن ابذل السبب، اسعى في طلب وظيفة، اسعى في طلب مثلا، يعني حاول أن توصي أيضا، هذا نوع من أنواع العمل مع التوكل على الله، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. قضية التحسس دائما والله العين علينا وشيء من هذا القبيل، ما أعتقد يعني ما ينبغي للإنسان أنه دائما يختبئ وراء مثل هذه الأشياء. يعني بعض الناس كل شيء يتعرض، هو جالس في البيت لا يسعى ولا يبذل ولا كذا، يقول أكيد علينا عين. كيف عليك عين وأنت جالس في البيت؟ تحرك، أطلب الرزق، يعني اسعى، روح قدم ملفك هنا وملفك هنا، وصي الأخيار ووصي الناس اللي يحبون الشفاعة، قل لهم والله أنا أريد وظيفة وشيء من هذا القبيل. أما جالس في البيت وكذا ما أدري عنك، لكن عموما أنا أقول فيه يوجد من الناس للأسف. قضية العين، العين حق، لكن أني أنا أحتمي والله بكل فشل وبكل كسل وقول والله سبب العين، غير صحيح هذا الكلام هذا. فيا أخي الفاضل ابذل واسعى واستحم بالله، كثر من أذكار، اقرأ أذكار الصباح المساء، كثر من الأدعية، ارقي نفسك، ارقي أهلك، زوجتك، ارقي بيتك، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. رقية من دبي تقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يريد العلاج؟ أخت الفاضلة نعم، إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما هذا أولى من غيره، هذا أولى من غيره. فإذا كان عندنا شخص مسكين يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى عملية وما عنده قدرة، هذا أولى من غيره. هذا الزكاة يعني يستحقها، وأيضا أنت رفعت معاناة عنه، فيجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: هل الدعاء تحت المطر مستجاب؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثنتان لا ترد، الدعاء عند اللقاء يعني في المعركة، والدعاء عند المطر يعني تحت المطر، تحت المطر. وهذا جاء بإسناد لا بأس به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال: صيبا نافعا، يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. وكان عليه الصلاة والسلام يتعرض للمطر ويحسر عن ثيابه ويقول: هذا قريب عهد بربه. ولذلك إذا نزل المطر يدعو الإنسان. شهرزاد من اليمن تقول: أنا متزوجة، عندي مشاكل مع زوجي. تقول: هناك شخص دخل حياتي وقال أنه يحبني، ومن وقتها أنا تغيرت على زوجي، والآن يعني طالب الطلاق، وهذا الشخص متزوج، وتقول بأن زواجي منه مستحيل، هل علي ذنب؟ يا شهرزاد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما تقومين به فيه أو ما تقومين به الآن فعل منكر والعياذ بالله، وعمل سيء، وإذا استمريت في هذا الطريق ستجدين العقوبة والعياذ بالله في الدنيا قبل يوم القيامة، والعقوبة بدأت الآن حينما سمحت لمثل هذا الماكر المخبب الخبيث الذي دخل بينك وبين زوجك وغير حياتك. هذا رجل قاطع طريق، هذا رجل مفسد في الأرض، هذا رجل والعياذ بالله يدمر أسرة. ولذلك اتق الله يا أخت الفاضل، وخاف الله عز وجل في نفسك، واتق الله في أسرتك وفي زوجك. وخطيئة الخطيئة هذه التي مشيت فيها لها تبعات، تبعات عليك وعلى زوجك وعلى أسرتك وعلى سمعتك وعلى أهلك. وأنت الآن تقولين بأن هذا رجل مستحيل إنه يتزوجني، مستحيل. طيب لماذا تسعين فيها؟ ولماذا سمحتي يا أختي الفاضلة لمثل هذا الإنسان الماكر أنه يدخل حياتك ويغيرك على زوجك؟ وهذا ملعون كما وردت بذلك الحديث حينما خببك على زوجك. اتق الله يا أختي الفاضلة. الله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذا كان عندك مشكلة مع زوجك، ناقشي زوجك، حاوري زوجك، أدخلي طرف من جهتك أو من جهة زوجك. والله في مشكلة، زوجي مثلا تقولين زوجك يضربك أو يسبك أو يشتمك أو مقصر، ويحاورونه يقولون ارفع الضرر عن زوجتك. فإذا رفع الضرر الحمد لله تعود العلاقة كما هي. أما إذا أصر على الإضرار بك وكذا، لك الحق أنك تطلبين الطلاق. أما قضية والله أني أطلب الطلاق لوجود مشكلة بسيطة وممكن تحل بسهولة، وسمحت أنك تدخلين شيطان من شياطين الإنس ليدمر حياتك، أنت المذنبة، وسيسألك الله عز وجل، سيسألك الله، لأنك أنت اللي سمحت بهذا. ولو أنك هذا الرجل أوقفتيه عند حده وقلتي له وطردتيه وأغلقتي جميع أسباب التواصل معه، تأدب وعرف بأن ما يمكن أن يقرب لك. فلذلك اتق الله يا أختي الفاضل، أنت المسؤولة في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك احسمي هذا الأمر، اغلق الباب أمام هذا الماكر، ارجع لزوجك. الحياة الزوجية أخت الفاضلة ليست حياة مثالية كل شيء فيها تمام. بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم من بعض الإشكالات، تلبد في سماء سقف بيت النبي سلم بعض الإشكالات، وهجر نساء شهر كامل. يعني ما ما لا نكون مثاليين بدرجة كافية، بدرجة كاملة، بدرجة والله موجودة في الخيالات فقط وفي العقول. الواقع بأن ما بيت يسلم، ما في بيت يسلم من الإشكالات. ولو أن كل امرأة صارت بينها وبين زوجها مشكلة راحت تسمح لمثل هذا النوع من البشر الذئاب هؤلاء تدخلهم يخربون يفسدون علاقتها بزوجها، خربت الدنيا. قولي أغلق الباب وخرج الدجال وانتهى العالم. الناس الحمد لله، النساء ولله الحمد يفهمنا هذا الأمر. فاتق الله في نفسك يا أخت الفاضل، واحسمي هذا الأمر، وارجع لزوجك، وحاولي أن ترممي من هدم من بيتك، وإن شاء الله بإذن الله توفقين متى ما أخلصت النية وصبرتي، صبرتي على الزوج. كل النساء يصبرن، والرجال أيضا يصبرون، والحياة ما تمشي إلا بمثل هذه الطريق. أم زايد من الإمارات تقول أنا متعودة أقول لزوجي باباتي ومتزوجة منه من أكثر من 30 سنة. أم زايد بارك الله فيك ووفقك الله وزادها يعني ما بينك وبين زوجك من المحبة والألفة والرحمة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. لكن يا أخت الفاضلة، عموما هو يعني قول المرأة لزوجها باباتي أو بابا أو أبي هذا لا يكون ظهار، هذا لا يكون ظهار، لأن المرأة لا تظاهر الرجل بخلاف الرجل. لكن ما ينبغي، ما ينبغي نادي زوجك يا أبو زايد يا أبو عيالي مثلا، يكون أفضل بعيدا، لأن هذه المسألة كرهها بعض العلماء، بل بعض المذاهب الفقهية تسفه من يقول مثل هذا الكلام، لأنه كيف مثل ما قال جل وعلا الذين يظاهرون منكم ما هن أمهات، يظاهرون من نسائهم، يقول مثلا ما هن أمة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، كذلك زوجك ما هو بأبيك، أبوك هو الذي ولدك، يعني أنت أتيت من صلب أبيك. فيعني جرت العادة أن المرأة تخاطب زوجها باحترام، يا أبو زايد يا أبو محمد يا أبو كذا، وتقدره يا أبو عيالي يا طيب يا كذا، أو ترقبه بلقب جميل وطيب أو تكنيه بكنية جميلة. أما هذا فتركيه بارك الله فيك. أبو عائشة من سوريا يقول نذرت إن سرحت من الجيش أن أمشي من ضيعتي إلى ضيعة أخرى مسافة 25 كيلو، يقول كان ذاك اليوم ثلج شديد جدا بلغ نصف متر وما فعلت هذا، ما العمل؟ أبو عائشة الله يرضى عليك، النذر ما زال في ذمتك، فذمتك مشغولة بهذا النذر، أن تقول إن سرحت من الجيش سأمشي لا يلزم في نفس اليوم، الآن النذر في ذمتك وتمشي لابد من المشي، لأن 25 كيلو ممكن الإنسان يمشيها، ممكن الإنسان يمشيها بعد ما يذهب الثلج. تقول والله صعب، أنا مريض، أنا مثلا كذا، عندك أعذار، عندك شيء، تنتقل إلى كفارة يمين، لكن الأصل أنك توفي بالنذر. أم عبد الكريم من أمريكا تقول كنت أتصل بوالدي وأثناء الاتصال انقطع الخط بيني وبينهم، يعني وحيث أن وقت الاتصال انتهت، تقول هل هذا عقوق سوء أدب؟ لا يا أخت الفاضل، العقوق أن يقصد الإنسان الإساءة إلى والديه، وانت ذكرتي في رسالتك الطويلة بأن هم قالوا لك يعني أنت قبل ما ينتهي يعني خبرينا أو كذا، لا أخت الفاضل، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، متفضلة وأنا لا، عفوا لا أقول متفضلة، أنت واجب عليك، واجب عليك، لكن عموما هذا لا يكون عقوق ولا يكون سوء أدب، وما دام أن الوالدين يعرفون هذا الشيء ابعثي لهم رسالة قول انقطع الخط، أو اتفقي أنت وإياهم على مثلا إذا انقطع الخط فاعلموا بأن الرصيد انتهى حتى إن يطمئنونهم على هذا. أم عبد الله من الجزائر تقول الوالدة كبيرة في السن في العقد السابع، تضطر أحيانا إلى قول غير الحقيقة لأولادها وإخفاء ذلك، تقول لمصلحتهم وخوفا عليهم أو خوفا أن يحسد بعضهم بعضا، تقول لما أنصحها تبكي تريد نصيحة. أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وأصلح الله لها النية والذرية. أختي الفاضلة، يعني المسائل هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر، فإذا كانت الوالدة تقدر بأن إذا أخبرت الأولاد في أمر سيحصل بينهم حسد لا تخفيه. الله عز وجل ماذا قال في قصة يعقوب ليوسف؟ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال يعقوب؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإذا كانت الوالدة تقدر بأن إذا أخبرت والله فلان حصل لك كذا أو جاه كذا أو كذا، هذا بالعكس هذا مسلك شرعي، ما دام أنه تعتقد بأن أخوانه ممكن يحسدون، أو مثلا هي مر عليها حادث أو شيء معين، إن أخبرت أولادها دخلهم حزن وتكدرت خواطرهم وشيء من هذا القبيل تخفي. طيب ما أدري يا أختي أم عبد الله، أنا هذا فهمت سؤال من سؤالك، لماذا تنصحينها أنت؟ تنصحينها تكون صريحة دائما؟ غير صحيح، غير صحيح. يعني مثل ما ذكرت لك في قصة يعقوب مع يوسف كيف قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، مع أن رؤية جميلة، قال فيكيدوا لك كيدا. فقول الوالدة ما فيها شيء، إذا عندها مثلا خبر تعتقد بأنه إذا أخبرت الأولاد سيتكدرون ويغضبون ويزعلون وشيء من هذا القبيل تخفي عنهم، تخفي ما يلزم. أما إذا كان شيء يتعلق بمصلحتهم لا تخفي، شيء يتعلق بمصلحتهم الدينية والدنيوية تخبرهم به. بارك الله فيك يا أم عبد الله. أم بلال من العراق تقول عندي بعض الإخوة قاطعين للرحم، تقول شخص قاطع للرحم همه نفسه وزوجته وأولاده فقط، تريد نصيحة. أم بلال بارك الله فيك، قطيعة الرحم والعياذ بالله كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، مصيبة من المصائب. قطيعة الرحم والعياذ بالله تدل على قسوة في القلب، صحر في الصدر، وجفاف المشاعر، ورقة في الدين، وضعف الإيمان، لأن الله عز وجل أوجب صلة الرحم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والجل وعلا محرما قطيعة الرحم قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. أختي الفاضل أم بلال، أنا رسالة لك، أنت ما شاء الله واضح أنك امرأة صالحة وطيبة ومحبة للرحم، أنت الآن خذي يعني دور الإنسان الذي يريد أن ينتشل إخوانه من هذا المستنقع الآسم من القطيعة والصدود والعياذ بالله. قولي له: يا أخوي أنا ما أبغى منك شيء، لا أريد منك شيء، لا تعطيني مال ولا تعطيني شيء، أريد فقط أنك تبتعد عن هذه الخصلة السيئة، صل رحمك ولو بالاتصال، ولو بزيارة في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة. أما هذا الصدود وهذا هذه القطيعة، هذه لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أن ترضى ما تدخل الجنة، يقول رسول الله: لا يدخل الجنة قاطع. وحاولي قدر المستطاع أنك أنت تصلين أكثر، حتى لو كنت أكبر منه صلي أنت أكثر، واحرصي على زيارته، واحرصي على أنك تذكرين لمثل هذه الأشياء. أم المهدي من إيطاليا بارك الله فيها تسأل تقول: عندي أخت ليست متزوجة وصديقتها متزوجة عندها أولاد، تقول: علاقتنا مع بعض قديمة من 43 سنة، تقول: للأسف لا ترتديان الحجاب، وكل مرة أنصحهم تقول يبررون لأنفسهم، تريد نصيحة. تقول: أنا أعيش في إيطاليا وهم يعيشان في المغرب، تريد نصيحة. أم المهدي بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، تشكرين على هذا الجهد في النصيحة وفي الموعظة، وهذا عمل صالح إذا كان برفق ولين وبإظهار رحمة وتواصل، وهذه نعمة من نعم الله. أما النصيحة لأخواتي، يعني سواء يعني ما قصدتيهم في السؤال أو جميع أخواتي وأمهاتي وبناتي اللائي يشاهدنني، أن يعلموا بأن الحجاب شريعة وفريضة وواجب فرضه الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. قال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب الحجاب على النساء، ولذلك لما نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقول راوي الحديث بأنه ما خرجنا النساء إلا كالغربان. لماذا؟ لأنه ما كان الحجاب مفروضا في أول الإسلام، فلما نزلت الآية كل امرأة تلحفت بهذا الحجاب، ومن لم يكن معها شيء ما انتظرت قالت أروح للبيت هناك أتحجب أبدا، هذا الاستجابة لله. تقول يعني شقت أختها مرطها فألبستها إياه، الله أكبر، استجابة كاملة. هذه المحبة لله، هذه المحبة الحقيقية لله. المحبة الحقيقية لله ما فيها تأجيل، ما فيها والله أشوف أفكر، ما دام أن الله عز وجل أمر وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خلاص استسلام لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجابة، لماذا؟ لأن في محبة متربعة على عرش القلب. الآن الإنسان إذا أحب شخص مثلا محبة كاملة، ها، أي أمر يأمر فيه نفذ على طول من دون تفكير، صح ولا لا؟ الآن أختك هذه مع صديقتها 43 سنة اللهم بارك، أكيد كبيرات في السن، يعني تجد بينهم من مثلا مراعاة المشاعر حتى ولو كان على يعني على خلاف مراد النفس وخلاف الهوى، ها، تلبي وتحاول انها المحبة لها. يعني مثلا لو قالت لها بنطلع اليوم وهي غير راغبة ستخرج معها وهي غير راغبة، لكن لمحبته. كيف بالذي خلقنا جل وعلا؟ كيف بالعظيم سبحانه وتعالى الذي ما أمرنا إلا بما فيه مصلحتنا أو مصلحتنا في الدنيا والآخرة، ما في إلا في ما في مصلحتنا في الدنيا والآخرة. لذلك الله عز وجل ما يأمرنا بأمر فيه ضرر علينا أو فساد، تعالى الله تعالى الله، ما يأمرنا أن نسلم بشيء فيه ضرر وفساد، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا خير. ولذلك المؤمن الحقيقي إذا جاءه الأمر من الله قال سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا جاء الأمر من أن نسلم قال سمعنا وأطعنا. الصحابة علي رضي الله عنه يقول كنت أحب ما أسمع شيء عن رسول الله فيه نفع لي إلا وعملت به، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. يقول بعض الصحابة يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل كان لنا فيه مصلحة، يعني شيء من أمور الدنيا في مصلحة، فنهانا سلم قال وطواعية الله وطواعية رسوله خير لنا من طواعيتنا لأنفسنا. ولذلك المرأة التي تقول والله ما دام الحجاب واجب وفرض على العين والرأس، سمعا لله وطاعة، سمعا لرسول الله وطاعة، هذا أكبر دليل على صدق المحبة في القلب. أما والله الإنسان يقول لك لا شوف أفكر كذا، لا، يراجع محبة لله، يراجع محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى مثل ما ذكرت ما أمرنا، لأنه هو الذي خلقنا، ما أمرنا إلا بما فيه النفع والصلاح في العاجل والآجل. أم جلال من فرنسا تقول إذا دخل وقت صلاة العصر وأنا لم أؤدي صلاة الظهر هل أصلي النوافل القبلية والبعدية لصلاة الظهر؟ أختي الفاضلة نعم، يعني بالنسبة لك إذا فاتك وقت الظهر وما انتبهت إلا وقد دخل وقت العصر تصلي السنن القبلية وبعدين صلاة الظهر وبعدين سنة الظهر البعدية وبعدين تصلي صلاة العصر لأن وقت العصر طويل. أم الدحداح من هولندا تقول هل يجوز إقامة وليمة بمناسبة ختان ودعوة العائلة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، بل بعض الفقهاء يذهبون إلى استحباب ذلك، يذهبون إلى استحباب ذلك، لكن عموما هي على الإباحة، على الإباحة. فإذا ختنتم أحد الذكور عندكم وعملتم وليمة وجمعتوا العائلة ما في بأس، نص الفقهاء على مشروعية ذلك. أم عبد الوهاب من الجزائر تقول امرأة مطلقة بالثلاث وزوجها يأتي إلى بيتها لزيارة أولادها ويأكل ويشرب عندهم من دون مبيت، تقول ويتحدث مع مطلقتي، هل يجوز ذلك؟ الجواب أخت الفاضلة يعني كون الزوج يأتي لمشاهدة أولاده ويأكل معهم ويشرب ويتحدث وكذا هذا أمر من حقه، هذا أمر من حقه لأن يبقى والدا. أما قضية أنه يتحدث مع مطلقتي فلا، لأن أجنبية ما دام أنها خرجت من العدة فلا يجوز له أن يخلو بها ولا يجوز أن يتحدث معها حديث عاطفي مثلا أو شيء من هذا القبيل، ولا يجوز أن يسافر بها. وإذا حضرت مع وجود أولادها البالغين، أولادها كبار قد بلغوا يعني السن، فيجوز أن تكون موجودة بحجابها، يجوز أن تكون موجودة بحجابها، وأيضا أن تتكلم مثل ما قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك تنتبه المرأة، وجودها مع أولادها البالغين بحضور طليقها ما في بأس، أما أنه يتحدث معها ويأخذ راحته معها كأنها يعني زوجته السابقة هذا لا يجوز. أم سمير من الإمارات تقول هل الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة غير مستجاب؟ أختي الفاضلة لا، ما الكلام يعني صيغة السؤال ما تكون بمثل هذه الطريقة. بعد الصلاة عندنا عبادة اسمها الذكر، بعد الصلاة مباشرة عندنا عبادة اسمها الذكر، الاستغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تعظيم الله وتمجيده وتقديسه بهذه التهليلات، ثم التسبيح والتكبير والتحميد 33 وقول لا إله إلا الله تمام 100 وآية الكرسي والقواقل، هذه تبع الصلاة، هذه تبع الصلاة. بعد ذلك إذا حب الإنسان أنه يدعو يعني بعد ما انتهى من أعمال الصلاة وسننها ما في بأس، يدعو يدعو، فالله عز وجل يستجيب في كل لحظة. يمكن أنت فهمتي بأن يعني بعض الناس للأسف بعد ما ينتهي من الصلاة رفع يديه يدعو، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالأذكار بعد الصلاة. أم عبد الباسط من العراق تقول ابنتي الصغيرة تنام على صوت القرآن ونحن نضعها في سريرها مع القرآن ونذهب عليها، ما حكم ذلك؟ جاهز، ما في بأس يا أخت الفاضل أم عبد الباسط تشغلوا لها القرآن، وما دام أن البنية لا تنام إلا عليه ما في بأس والحمد لله. أمة الله من سوريا تقول هل الإفرازات تبطل الوضوء؟ الجواب نعم، أي إفراز يخرج من المرأة ولو كان طاهرا فإنه ينقض الوضوء فتتوضأ المرأة وتصلي. يمنى من مصر تقول أنا منزلة تطبيق القرآن على الموبايل، هل يجوز أدخل فيه الحمام وأنا مش فاتح التطبيق؟ أخت الفاضلة يعني لو دخل الإنسان بالمحمول أو الموبايل وفي تطبيق القرآن وهو مقفل ما في بأس، لكن الأكمل والأفضل خليه برا في بيته مثلا. أما إذا كان يقول والله أنا في سوق ولا في متجر ولا شيء واحتجت أني أدخل الحمام، لو وضعت المحمول برا سرق ما في بأس، بس بشرط أنه ما تشغلينه، صدر الإنسان فيه قرآن، أنت الآن صدرك فيه قرآن وتدخلين الحمام، فما دام أنه مقفل ما عليك شيء. المحتارة من الرياض تقول عندي ذهب اشترى زوجي من 30 سنة وما كنت أزكيه، الآن زكيته ويعني وطلعت تقريبا حسبته على قسمة 40 وزدت عليه شيء. أخت الفاضلة ما عليك شيء وتؤجرين إن شاء الله، أنت أكيد متابعة، واضح من سؤالك متابع البرنامج وتعلمين بأني أنا أفتي بأن زكاة الذهب الذهب الملبوس لا زكاة فيه. فالراجح من أقوال أهل العلم المرأة التي عندها ذهب تلبسه يعني ما عدت للتجارة ولا الكنز مثلا هذا ما في زكاة، تقول والله بزكي، الله يقويك ويعطيك العافية، وما دمت تقولي والله أنا أبى أرجع للثلاثين سنة وأطلع نسبة 12 أو شيء حسب ما ذكرت في السؤال، طيب وما عليك شيء. عبد القادر من الدنمارك يقول كيف يحسن الإنسان إلى والديه بعد الوفاة؟ أخي الفاضل يحسن إليه إلى والديه بما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. عندك الدعاء، عندك صلة الرحم، يعني مثلا والدك عمك وعمتك، أمك خالتك وخالك، أجدادك أيضا، وإكرام صديقهما، هذا من الإحسان والبر إلى الوالدين. وكذلك الصدقة عنهما كما جاء في حديث سعد قلت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها بالماء. فالصدقة بالماء، طباعة مصحف، شراء مصاحف، حفر بئر، بناء مسجد، هذه الأعمال التي تنفع الميت بعد وفاته، وهي حق على المولود، عفوا حق على الولد، حق عليه، يعني حق عليك يا عبد القادر لوالديك. فالبر لا ينقطع بالموت بل يبقى حتى بعد الوفاة. أبو رعد من سوريا، عفوا أبو رغد من سوريا يقول بعت أرض من سنة فيها 3000 متر زيادة عن العقد، قل هل يجوز أن أطالب بها علما بأني لما بعتها كنت مضطر ولم أدقق في مسألة المساحة؟ أبو رغد نعم لك الحق الكامل، لأن هذا حقيقة فيه غبن بالنسبة لك، وحتى لو كانت من سنة ما دمت أنك اكتشفت بأنك الآن بعت أرض يعني مساحتها 3000 والأصل أن تظن بأنها 2000، هذه الزيادة أو مثلا 2500 متر أو 2900 متر، هذا حق لك، هذا أخي الفاضل ترجع فيه إلى المحكمة، أو إذا لم يكن عندكم محكمة وعندكم مثلا بعض العلماء أو مثلا أناس يحكمون بالشرع مثلا تطلب بأنك تراجع هذه المسألة. سليم من فرنسا يقول ذهبت لصلاة العشاء وأثناء الصلاة أخذني شك شديد، هل كنت متوضئ أم لا؟ وهذا قبل المغرب، صليت وأكملت الصلاة ثم رجعت إلى المنزل وعدت صلاة المغرب والعشاء، هل فعل صحيح؟ لا، فعلك غير صحيح ما دمت أنك أنت الأصل أنك متوضئ ثم طرأ عليك الشك في الصلاة، الشك مطروح، الشك ضعيف أمام اليقين، ما كان في داعي أنك تعيد. عموما ما دام حصل منك هذا هذه تكون نافلة. عبد الله من الإمارات يقول يقول عندي أخ، يقول الأخ هذا يعني للأسف لا يعني يقول يشرب الخمر، غير مواظب على الصلاة وعاطل عن العمل ومطلق زوجته، يقول يطلب مني مصروف وهو يتقاضى راتب من الشؤون، هل أعطيه؟ لا يا أخي الفاضل عبد الله ما يجوز تعطيه، كيف تعطيه ويشرب الخمر ويمكن يأكل مخدرات بعد، ما يجوز تعطيه، لكن ممكن أنك تعطيه الطعام والشراب، تعطيه تقول تغدى وتعشى وتشتري له ثوب مثلا وتنصح تكثر من نصيحته. وأنت ذكرت في السؤال بأنه ما يسمع النصيحة، ولو أنك رأيت بأن هجره بعدم إعطائه يتأدب اهجره في الله حتى يتأدب، لأن الهجر هذه عقوبة. أما تقول ما ينفع معه فأطعمه واسقه فقط، لكن لا تعطيه نقود. الجنيد من اليمن يقول أريد أن أتوب، كنت تدينت أو اقترضت من ناس وأيام الحرب، يقول الآن ذهب ولا أعرف حقيقة مكانه، وأنا أصلي والحمد لله. أخوي الجنيد بارك الله فيك، ابحث عنهم قدر المستطاع، فإن أيست تقول خلاص ما في مجال أني أصل إليهم، تصدق بهذا المبلغ وترجو الثواب لهم، ترجو الثواب لهم. لكن إن طلعوا وخرجوا يوم من الأيام وقالوا لك وين فلوسنا، تعطيهم ينتقل إن شاء الله الأجر لك، أجر الصدقة، بعد أن تخبرهم تقول والله أنا تصدقت عنكم لأني يئست من أني أجدكم، أنا تصدقت عنكم، تقبلون؟ إذا ما تقبلون هذا المبلغ. هذه توبتك يا الجنيد. لمياء من ليبيا تقول اختلفت مع بنت قريبة لي وهي غلطانة علي، قررت أني أبتعد عنها بس ما أقاطعها، بيننا السلام فقط، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان قد تأذى من شخص مثلا كثير الضرر كثير المشاكل، وحتى لو كان قريب، أهم شيء أنه لا تكون قطيعة عامة، وإنما يؤدي الحق العام، يؤدي مثلا السلام مناسبات في الأعياد في شيء. ما دام أن الإنسان يرى بأن كلما اقترف من هذا الإنسان زاد الضرر وقسى القلب مثلا، لا يبتعد عنه، ما فيها شيء، خلاص. الله المستعان. طيب الحمد لله أخذنا قدر طيب اليوم من الأسئلة، عندي مجموعة كبيرة والله من الأسئلة، إن شاء الله في لقاء الغد بحول الله نكمل بقية الإجابة على أسئلتكم التي أرسلتموها على خدمة الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.